الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام وخير البرايا وأشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا أتممنا الكلام حول الشمول لو بعد وقت. نعم أكملناه ملخص نذكره سائر كنا أكملناه فأكملناه أو ملخص شمو كان الكلام في شمول الأدلة اللفظية للأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. عمدة الجواب على إتحال عن كل تلك الأقوال بغض النظر عن تفاصيلها، عمدة الجواب هو أن ظاهر العلم المأخوذ في الأصل العملي يتعلق بعين ما تعلق به بعين تفصيلا بعين ما تعلق به الشك أو الأصل العملي السابق أو اليقين السابق أو ما شئت فعبر، لأنه يتعلق بعلم إجمالي وبأطراف متعددة، هذا خلاف الظاهر. ظاهر هذا العلم أنه يرتفع موضوعه ما شابه ذلك من بهذا اللحاظ، هذا هو العمدة. أما ما قرره صاحب المنتقى رحمة الله عليه أستاذنا أنه هو كل طرف فيه حيثيتان، حيثية فردية وحيثية انضمامية. هاي الحيثية انضمامية نسلم بها موجودة كحيثية واقعية، والحيثية النفسية أيضا نسلم بها، لكن أيا ما كان حيثية الأصل العملي يلاحظ في مفادها الوظيفة الفعلية المحصلة من مجموع الحيثيات. طبيعة الأصل العملي هكذا أنه يلاحظ فيه الحيثية الوظيفة الفعلية المحصلة يعني الناتجة من مجموع الحيثيات. الآن وظيفة الفعلية كيف؟ لأنه يلاحظ فيه حيثية دون أخرى على المجرد، يعني بعبارة أخرى الأصل العملي كما مر مفاد الأصل العملي ليس حكم ليس حكما حيثيا وليس حكما طبعيا. مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام يجري من جهة الشك الموجود. الآن الشك الموجود في حل تارة ينحصر الشك من جهة حلية الطبعية تجري فيه أصابع الحل، تارة يجري أو تارة يكون الشك من جهة مغصوبيته. مثلا لو بنينا طبعا في باب الغصب وباب المكر على إجراء الأصول العملية، وقد مر بنا عدم جريان الأصول العملية البراءة وما شابه ذلك أو الحل عند الشك في الملكية والأموال، لكن لو مثلا بنينا على هذا المبنى فأيضا كذلك الحل. لما؟ لأن الأصل العملي يلاحظ فيه الوظيفة الفعلية، الوظيفة الفعلية المتحصلة من أفرض جهات من الحيثيات، وليكن لأنه ملاحظ فيه حيثية دون أخرى، ولذا المفاد الأصل العملي ليس حيثويا يعني فيه حيثية خاصة. هذا محصل الجواب. فحينئذ إذا المفاد استعمالي على حالة، المفاد التفهيمي فيها على حالة. نعم المفاد الجدي النهائي ليس الجدي الأولي، الجدي النهائي في الأصول العملية مع وجود العلم الإجمالي من الجزء يصير تعارض تساقط، هذا صحيح تساقط. لذلك التفتوا هذه نكتة صناعية لطيفة لما يعبر في على مبنى الشيخ الأنصاري أو مبنى الميزة النعيمي تساقط. تساقط هو اللحاظ، يعني بلحاظ المفاد الاستعمالي موجود، وبلحاظ المفاد التفهيمي موجود، بلحاظ المفاد الجدي، الجدي الأول الجدي الثاني أيا ما كان، بلحاظ المفاد الجدي هناك تنافي وسقوط وتساقط. لذا لا يعبر عن دليل مع دليل آخر تساقط كذا إلا أن يكون الدليل أو إلا أن يكون الدليل أو الدليلان فيهم اقتضاء الشمول، فإن تم يعبر عنه تساقط بلحا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. بقت هذه الجهة الأخيرة، هذه الجهة الأخيرة وهي ماذا؟ وهي شبهة التخيير. يعني شبهة هناك إش أو بعبارة أخرى الاعتراض والإشكال بالتخيير، بالتخيير في إجراء الأصول العملية على مبنى من يذهب إلى أن العلم الإجمالي بلحاظ المرتبة الثانية مقتضي ليس علة، مقتضي. فاعترض القائلون بالعلية أن لازم القول بالاقتضاء في المرتبة الثانية، يعني وجوب الموافقة، يعني وجوب الموافقة القطعية، لازم القول بالاقتضاء القول بالتخيير في إجراء الأصول العملية. يجري الأصل العملي في أحد الأطراف، في بعض الأطراف، في بعض الأطراف. مثلا العلم الإجمالي كم طرف منجز مردد بين الأطراف؟ طرف واحد، البقية يجري فيها الأصل العملي بمقدار ما يقرر من وجود المعلوم بالإجمال، لا يجري أصل عملي. افترض عندنا عشر أطراف، المعلوم بالإجمال واحد، تسعة منها يجري الأصل العملي لا مقتضي للمعارضة، وطرف منها لا يجري فيه بنحو التخيير. هذا لو كان المعلوم بالإجمال واحد. لو كان المعلوم بالإجمال اثنين أو ثلاثة بين عشرة أطراف، سبعة أطراف يجري فيها الأصل العملي، ثلاثة لا يجري فيها بنحو التخيير لا بنحو التعيين، لأن يعني الطرف غير معين وإلا لما كان المعلوم بالإجمال. المهم بمقدار المعلوم بالإجمال المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هو تجنب المخالفة القطعية، الأصول العملية لا تجري. زائد عن ذلك وهو المرتبة الثانية الأصول العملية تجري. الزائد عن المرتبة الأولى، الزائد عن المرتبة الأولى بلحاظ المرتبة الثانية وجوب الموافقة القطعية، بلحاظ وجوب الموافقة القطعية الأصل العملي يجري، لأن المفروض أن العلم مقتضي وليس بعلة. والضرورات تقريبا، والضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. المقدار الذي يمانعه العلم الإجمالي كون علة بمقدار معلومه بالإجمال، طرف واحد يسقط طرف واحد من الأطراف، طرفين يسقط طرفين، والباقي يجري فيه، يجري فيها الأصول، تجري فيها الأصول العملية. نعم، والباقي تجري فيها الأصول العملية، لأن الضرورات تقدر بقدرها. التعارض التساقط بذاك المقدار، الباقي لماذا يصار إلى سقوطه؟ ف فإذا نقيد عموم الأصول العملية، سواء كانت هذه الأصول العملية هي دليل واحد افترض البراءة كله أو كل الأطراف صارت الحيل أو أصول أخرى، أو كانت دليلان أصلان عمليان أو الأصول العملية مختلفة التي تجري في أطراف العلم الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال يسقط والباقي يبقى. حينئذ الباقي يبقى ترجيح بلا مرجح، إشكالية الترجيح بلا مرجح ما شابه ذاك، لا نرجح. تجري الأصل العملي في ذا الطرف إذا افترض طرفان المعلوم بالإجمال واحد وأطراف العلم الإجمالي اثنين أو أكثر، فتجري الأصل العملي في هذا الطرف بشرط لا تجري في ذا الطرف، أو لا يجري هو في ذا الطرف، أو يجري في ذاك الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول، مع شرط الترك وقيد الترك ما المانع في ذلك؟ الضرورات تقدر بقدرها. شبيه ما قرره أحد أقوال المشهور في تعارض الإمارات، أن أحد الخبرين المتعارضين أو إن كان أكثر من خبرين أحد الأخبار يسقط الباقي على حاله، لأن المقتضي للحجية موجود. فهنا كذلك قبل هذا تصوير وتقريب، إذا الضرورة تقدر بقدرها، قيد الذي تقتضيه الضرورة لإسقاط الأصول العملية المتعارضة، قيد الذي تقتضيه ترك أحد الأطراف، ترك المعلوم بالإجمال لئلا يحصل مخالفة قطعية، لئلا يحصل مخالفة قطعية. نعم، قبل الدخول الآن في الردود على هذه الإشكالية أو هذه الشبهة، نلتفت إلى هذا المطلب، وهي أنه إذن هناك فرق بين القول باقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز وبين القول بعلية العلم الإجمالي التنجيز. الآن على صعيد المرتبة الأولى كلا المرتبتين، أو لا أقل على صعيد المرتبة الثانية، هذا في فرق بعد واضح، لأن القول بالعلية كما مر أصلا اقتضاء الأصول العملية ما موجود ممانع، أما على القول بالاقتضاء اقتضاء العلم الإجمالي، اقتضاء العلم الإجمالي التنجيز، على القول باقتضاء العلم الإجمالي التنجيز مقتضي الأصول العملية موجود، كما أن في اقتضاء التنجيز العلم الإجمالي لأطرافه المقتضي الأصول العملية في الأطراف أيضا موجود، تزاحم مقتضيات تصير تقريبا، تزاحم مقتضيات. في فرق إذن جوهري بين القائل بالعلية والقائل بالتنجيز. إذن هناك فرق بين القول بالعلية وبين القول بالاقتضاء. عند القول بالاقتضاء الأصل العملي فيه اقتضاء، بخلاف إذا قلنا بالعلية. أي نعم، أيا ما كان فهذه هي شبهة التخييف. وحيث أن التخييف في الأصول العملية أمر بدعة، بدعة في الأصول العملية يسموها الأصول العملية فيها تخييف، هاي شنو هذه بدعة؟ بدعة يعني شيء محذور باطل، لأنه ما يلتزم بأن الأصل العملي طبيعته تتفق أو تتناسب مع التخيير، فهذا مؤشر على أن العلم الإجمالي ليس مقتضي للتنجيز بل علة، هو محصل الشبهة التخيل هي هذه. الذين يستشكلون بالتخيير من القائلين بالعلية غرضهم من التصوير التخيير ذكر محذور على القائلين بالاقتضاء، القائلين باقتضاء العلم الإجمالي التنجيز. نشوفوا لازم كلامكم هذا المحذور. الآن القائلون بهذا الإشكال أو بتصوير التخيير في إجراء الأصول العملية إلزاما للقائلين بالاقتضاء في العلم الإجمالي في المرتبة الثانية، هؤلاء ربما يشكل عليهم بإشكالات، بس هذه الإشكالات هم دفعوها. من الإشكالات التي ربما تذكر، طبعا قبل الإشكالات التي تذكر، الآن إذا شبهة التخيير هكذا صورنا، البعض شبهة التخيير أراد يصورها ليس إجراء الأصل عملي في ذا الطرف بشرط ترك ذاك الطرف الثاني، أو إجراء الأصل العملي في الثاني بشرط ترك الأول. التصوير المعروف لشبهة التخيير هذا الذي ذكرنا. في تصوير آخر لشبهة التخيير، لكن هذا التصوير سيأتي ضعيف ومردود من جهة. تصوير آخر للتخيير لشبهة التخيير هكذا مؤدى، أن أدلة الأصول العملية تجري في عنوان أحدهما لا بعينه، أحد الأطراف لا بعينه، يعني مجرى ومورد الأصول العملية ليس كل طرف بعينه بشرط ترك الآخر كما في التصوير والتقرير الأول، بل هذا التقرير الثاني من الأول يقول نجري الأصل العملي في أحد الأطراف، لأن كما هو معلوم بالإجمال أحد الأطراف فيه تكليف، لدينا علم إجمالي آخر تتذكرون ما يمر بنا، علم بأن أحد الأطراف أيضا ليس فيه تكليف. دائما موارد العلم الإجمالي مرت بنا، دائما موارد العلم الإجمالي مرت بنا هي مركبة، وإذا يتذكر الأخوان قبل التعطيل مر بنا أن إشكالية العلم الإجمالي في أبواب عديدة، أنه ليس على وتيرة واحدة، ها، وليس على شاكلة واحدة، ولا ينضبط بضوابط متحدة. سبب مر بنا أن العلوم الإجمالية في مواردها ومواطنها متركبة من علوم متعددة، فلكل مورد وموطن خصوصياته في ضوابط عامة وقواعد عامة للعلم الإجمالي، لكن طبيعة العلم الإجمالي دائما يتركب من مناشئ مختلفة، إما مناشئ أو متعلق المعلوم بالإجمال أو أطرافه أو نفس العلم منضم لعلوم، كم علم، علم لو علمين لو ثلاثة، منافية متخالفين مع أو متوافقين مع أو. وهذا السر فقهي ولطيف وأصولي، أن العلوم الإجمالية في الأبواب المختلفة كل باب كل مورد يجب أن يدرس بدقة. هي ضوابط العلم الإجمالي لا، ليس المدعى أنها غير منضبطة، خطوط العامة العلم الإجمالي منضبطة، كل حسب مبناه علي واقتضائي فلاني لاني، هذا مجرد منضبط قواعد العلم الإجمالي، كما سيأتي في التنبيهات، تنبيهات العلم الإجمالي ليست تنبيهات بالدقة، تنبيهات العلم الإجمالي قواعد أخرى، ضوابط أخرى للعلم الإجمالي، وهي ضوابط مهمة وابتلائية. ولكن إذن العلم الإجمالي ليه ضوابط، ليه قواعد، ليه خطوط عامة؟ إذن كيف نقول كل مورد بحسبه؟ المقصود من كل مورد بحسبه يعني تركب هذه العلوم الإجمالية مع بعضها البعض بأشكال مختلفة في الموارد والأبواب. هذا التركب يخلق لك يقظة وانتباه ولزوم انتباه خاص، كيف تضبط القواعد في دي العلوم الإجمالية في الموارد. هذا الذي محصل الذي مر إذا تتذكرون في حقيقة العلم الإجمالي، وهذا أمر مهم، أمر مهم، وإن لم يفصح به الأعلام لكنهم يعني بلورة هنا في المقام، لكنهم يراعونه في الفقه عادة. هذا مر بنا. هنا الآن شبهة التخيير في تقرير آخر لها، أن مجرى الأصل العملي ليس كل طرف بعينه بشرط ترك الآخر. من الأول نقول العلم الإجمالي الأصل العملي مجرى وموضوع العلم الآخر المنضم للعلم الإجمالي، وهو إجمالي أيضا، وهو إجمالي أيضا علم آخر، لكنه مرخص بأن أحد الأطراف غير نجس، أو أحد الأطراف ليس فيه موضوع تكليف. هذا المعلوم بالإجمال للعلم الإجمالي المنضم المرخص، هذا مجرى الأصل العملي بعنوان أحدهما. هذا تقرير آخر، هذا تقرير آخر لشبهة التخيير. جيد. الآن ردود الأعلام على شبهة التخيير، قائلين بالاقتضاء في المرتبة الثانية يردون شبهة التخيير واعتراض التخيير. يردون بماذا؟ ردود بعضها متينة، لو بعضها كثير منها غير متين. أحد الإشكالات أنه لو ترك الاثنين، ترك كلا الطرفين، لجرى كلا الأصلين، وجريان كلا الأصلين هذا، وجريان كلا الأصلين في كلا الطرفين أو في كل الأطراف الإجمالي يستلزم عند ماذا؟ تسويغ المخالفة القطعية، تسويغ المخالفة القطعية. تسويغ المخالفة القطعية، فمنه يعلم بأن شبهة التخيير، منه يعلم أن شبهة التخيير تتصادم مع المرتبة الأولى، فإذا شبهة التخيير غير صحيحة. الجواب عن هذا، الجواب عن هذا المطلب ذكره الأصوليون في بحث الترتب في التزاحم. قالوا فرق بين في بحث الترتب بين جمع الترك أو ترك الجمع. جمع الترك لتصوير سائر، أما ترك الجمع ليس لتصوير سائر. دعونا نشرحها في المتزاحمين كي نأتي هنا نشرحها في المتزاحمين. أيضا المتساويين مهمين، ائتي بهذا بشرط عند تركك للمزاحم الثاني، ويخاطب الشارع ائتي بالواجب الثاني إذا تركت الواجب الأول. هنا أيضا ترك عند الترك عند الترك كله عند الترك. فقالوا بأن هذا محذور إذا ترك الاثنين يخاطبه الشارع بكل يخاطبه الشارع بماذا؟ يخاطبه الشارع بكل الواجبين ويعاقب على كل الواجبين. يخاطبه الشارع بماذا؟ بكل الواجبين ويعاقب على ماذا؟ كل الواجبين. والحال من العقاب على كل الواجبين عقاب، والحال من العقاب على كل الواجبين عقاب على شيء ممتنع. كل الواجبين لا يستطيع أن يأتي بهما هو. كلا الواجبين هو لا يستطيع أن يأتي بهما. سمع معنى التزاحم هذا. فكيف الشارع يعاقب على كلا الواجبين؟ ولازم التقييد بأن كل منهما يخاطب ويكلف هو به عند ترك الآخر، لازم هذا التقييد، طبيعة هذا التقييد أنه يؤول إلى إيجاب كلا الطرفين عند ترك الآخر، فيصير العقوبة على كلا التكليفين، عقوبة على التكليفين، عقوبة على شيء غير مقدور، عقوبة على شيء غير مقدور. هذا من الإشكاليات التي ذكروها في التزاحم على الترتب بتقييد ترك أحد الطرفين. هناك جواب الأعلام النائين السيما لأنه يشيد الترتب، وأستاذ السيد محمد الشارك وغيره يجيبون بماذا؟ هناك في بحث التزاحم، في بحث التزاحم هناك يجيبون بأن العقوبة ليست على العقوبة ليست على ترك الجامعة، بل العقوبة على جمع الترك. جمع الترك مقدور ليه ولا؟ دققوا. الجمع في الترك هو الذي أحدث أو لا مقدور له جمع الترك. جمع الترك ترك وترك، جمع الترك هي مقدور له، جمع الفعل غير مقدور له. جمع الفعل غير مقدور له، أما جمع الترك مقدور له لو مقدور له؟ مقدور له، هو لا جمع في الترك. فالعقوبة ليست على ترك جمع الفعل، ليس على ترك الجمع. ترك الجمع يعني ماذا؟ ترك الجمع يعني ترك جمع الفعل. خو جمع الفعل ما غير مقدور له، شلون يعاقب عليه؟ فهو لا يعاقب على ترك الجمع يعني ترك جمع الفعل، من الأول هو غير مقدور له جمع الفعلين، لا يعاقب على ترك الجمع يعني ترك جمع الفعلين، وإنما يعاقب على ماذا؟ على جمع الترك، جمع ترك الفعلين. ترك الفعلين يمكن أن مقدور أو لا، يضم ترك إلى ترك. ولماذا تضم ترك إلى ترك؟ فجمع الترك إذا مقدور له، ترك الجمع ليس مقدور له. ذاك جواب الأعلام فوين؟ في بحث الترتب والتزاحم. هنا أيضا كذلك إذا أعلم هكذا يقولون، يقولون عندما نقول أصل عملي بشرط ترك ذا وهذا بشرط ترك ذا، لن يستلزم مخالفة عملية قطعية. لماذا لم يستلزم؟ ولو تحليل كلا الطرفين ولكم حلية فعلية، بس ما تستلزم مخالفة قطعية. تلتفتون لماذا لا تستلزم مخالفة قطعية؟ حلية فعلية في كلا الطرفين موجودة، حلية في كلا الطرفين موجودة، لكن لا تستلزم مخالفة قطعية. لماذا؟ لأن ليست حلية مطلقة في كلا الطرفين. تلتفتون؟ الآن حلية بالفعل في الأول موجودة، حلية بالفعل في الثاني موجودة، هذا من قبيل جمع الترك، جمع في الترك، لا ترك هذا وترك هذا، صارت فعلية حلية ولا جمع الترك لا مانع منه. ليس يستلزم جمع في الفعلين، هاي الحليتين تستلزم جمع بالفعل في الطرفين. دققوا، هاي الحليتين الآن أو البراءتين أو أي ما شئت مثلا يستلزم جمع، يستلزم جمع في الفعلين؟ ما يستلزم. لما؟ لأن الحلية وإن كانت فعلية في الطرف الأول والحلية فعلية في الطرف الثاني، لكن ليست حلية مطلقة، حلية ماذا؟ مقيدة، مقيدة بترك الآخر. إن لم تترك الآخر وأتيت بكلا الطرفين، الحلية ارتفعت من كلا الطرفين. لو لم يترك الطرفين أو لم يترك أحدهما، الحلية في كلا الأطراف ترتفع. لما؟ الحلية مقيدة، صحيح فعلية، صحيح فعلية الحلية، صحيح فعلية، لكن لم تنقلب من مقيدة إلى مطلقة، لكنها لم تنقلب من مقيدة إلى مطلقة. هذه نقطة صناعية جدا مهمة، بغض النظر عن البحث البقاء، أن فعلية الحكم المقيد بالفعلية لا ينقلب إلى مطلق، لا ينقلب إلى مطلق، يظل مقيد. وإذا بقي مقيد لا يلزم محظور. غدا نعيده، لا لأجل المقام فقط، الأهم من المقام هي دي النكتة النفيسة، أن الكثير يتوهم الحكم الفعلي يعني مطلق، بعد أن كان مقيدا. قال أحكام مطلقة موجودة ما ننفي، لكن ليس معنى فعلية الحكم إطلاق الحكم. دي نكتة مهمة جدا في تنظيم الأحكام في الأبواب الفقهية وعدم تدافعها وعدم تنافيها، نكتة مهمة جدا، صناعية نفيسة. أوه شلون يصير كلهما فعلي؟ أوه شلون كذا؟ ما في مهنة، في تنظيم، نظام مكمل موجود، يلزم عنده تدافع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.